بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل. طيب تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، بالنسبة للمؤذن إذا تأخر عن الأذان وبعد 3 دقائق أو 5 دقائق من الأذان دخل المسجد، هل يؤذن أم لا؟ وأيضا إذا كان يتوضأ أو مثلا تأخر ودخل وقت الأذان وأنا كنت في المسجد، هل أؤذن أم أنتظر؟
يعني إذا أنت غير مؤذن؟
أيوة.
يعني المؤذن تأخر 5 دقائق وأنت تقول أنا أبغى أذن بداله،
أيوة، لأنه دخل الوقت، هل أنتظر أم؟
طيب.
أو مثلا كان يتوضأ.
طيب.
السؤال الثاني، إذا كنت أصلي صلاة الفريضة وفي الصلاة حسيت في فمي بقايا للطعام ولم أخرجه من فمي، ما حكم صلاتي؟ أو مثلا بلعته، ما الحكم في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للشخص الذي حكم عليه بالإعدام، هل يعتبر هذا من سوء الخاتمة له؟
حكم عليه بالإعدام؟
أيوة. هل هذا يعتبر من سوء الخاتمة له؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم ماجد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
أنا متزوجة من 20 سنة، ساكنة في بيت أهل زوجي، توفى أبو زوجي من 12 سنة.
ارفعي صوتك يا أختي أم ماجد لو سمحتي.
توفى أبو زوجي من 12 سنة.
أبو زوجك توفي
من 12 سنة.
أيوة.
بقينا أنا وزوجي وأطفالي في بيت أهل زوجي، الأخت تسكن في الطابق الأرضي وأنا أسكن فوق، أنا وزوجي وأطفالي كلنا ننام بغرفة واحدة بحكم أن البيت فيه غرفة نوم واحدة.
أيوة.
البيت قديم وتعبان وفيه مشاكل مع أخت زوجي، وأنا أريد أستقر في بيت أنا وأولادي، هل يحق لزوجي أن يطالب بحصته من بيت أبوه؟ للعلم عنده أخوة 2 لكنهم متمكنين وما يريدون أختهم. والدة زوجي متوفية من أكثر من 20 سنة.
شغال يا ماجد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا عندي 4 أسئلة. السؤال الأول اللي حبيت أسألك عن اللقطة يا شيخ، لو مثلا أجد لقطة في طريق يا شيخ وأتجاهلها، يعني من أجل أني خاف يا شيخ أنها تكون في ذمتي وما أقدر يعني أرجعها لصاحبها، يعني يا شيخ هل يجوز لي تجاهلها؟ هل ذلك صحيح؟
طيب.
شيخ، سؤال ثاني، أريد سؤال ثاني عن أبناء العم ذكور، هل هم من الأخم يا شيخ لواجب صلاتهم؟ لأنه يا شيخ أنا ما أتعامل معهم أبدا، ليس بقطع ولا، لكن ما أتعامل، يعني ما أعرف يعني كيف أتعامل مع الذكر. يا شيخ أريد تفصيل يعني في حدود التعامل الأنثى مع الذكر الأجنبي عليها يا شيخ، ما يجوز وما لا يجوز
إن شاء الله.
يا شيخ، سؤال ثالث، يعني هو موضوع يعني ويعني ممكن أفرع منه بعض الأسئلة. شيخ، إحنا عندنا في الجزائر يعني على الأقل في منطقتي يا شيخ هنا يعني الحافلات يا شيخ، والحافلات لما تركب في الحافلة لما تتلحف منها يا شيخ يعطيك بطاقة، هذه البطاقة يعني دليل على الدفع يا شيخ، وهذه البطاقة يكون مكتوب فيها اسم صاحب الحافلة، وكثير من الأحيان يعني يكون الأسماء مما عبدوا من محمد، يعني من الأسماء التي لا يجوز امتهانها. يا شيخ للأسف يعني أراضي الحاجات مملوءة تلك البطاقات التي تكون ملقاة على الأرض يا شيخ، والكل يرميها والكل يدوس عليها، يعني لا أحد حرفيا مهتم بالموضوع. يا شيخ الفرع الأول أريد أن توجه نصيحة، لأني أدري أنه كثير من الناس مو منتبه. والفرع الثاني يا شيخ أنا توقفت عن ركوب في هذه الحافلات، لكن أركب في الحافلات اللي ما يكون الاسم تبع صاحبها يعني مما لا يجوز امتهانه. فأنا يا شيخ أقف في الحافلة المحطة، والمحطة أيضا تكون يعني فيها الكثير من مثل تلك البطاقات اللي تكون ملقاة على الأرض، فهل يجوز لي المشي في تلك المحطات والوقوف
من الذي يصرف البطاقة هذه؟ من الذي يصدرها؟
صاحب الحافلة، من أجل أن تدل أنك قمت بدفع الثمن.
لكن هي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو فيها أسماء الله الحسنى؟
مثلا فيها عبد الله، عبد الجليل، عبد القادر، محمد، إبراهيم.
بعدين ترمى في المزبلة لها. يعني ترمى في الأرض أو المزبلة؟
ترمى في الأرض يا شيخ، في كل في الحافلة، في أرضية الحافلة، في الأرض تبع المحطات، يعني في كل مكان يا شيخ.
طيب طيب، السؤال الرابع.
كثير من الناس مو منتبهين. نعم يا شيخ، يعني أريد أن أسألك، هل يجوز لي أنا ما أركب في تلك الحافلات، لكن لو أمشي على تلك المحطات هل يجوز لي أني أمشي فيها؟ وهل يا شيخ يتوجب علي أني أبقى أفتش في تلك البطاقات ويعني أشوف يعني الأسماء اللي لا يجوز امتهانها، ولا يعني لأنه أبقى في حرج؟ ما أنا
أتجاهل الأمر. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر، يعني نوعا ما مشابه. يا شيخ، لدينا نحن في كنينات المي والأكياس تبع المنتجات الغذائية يكون مكتوب فيها اسم المنطقة الصناعية يا شيخ، وفيها اسم الشارع، فمثلا الشارع يكون اسمه عبد القادر، يكون اسمه عيسى، أبو موسى، مثل هذه الأسامي يا شيخ، والناس كلها يعني ترمي هذا المنتج، هذه الأكياس وهذه كنينات المي.
أمت الله، حاضر، أبشري، وصلت رسالتك، بارك الله فيك ورضي عنك.
شكرا يا شيخ،
أهلا وسهلا.
بس نصيحة يا شيخ، نصيحة يا شيخ، مثلا الشخص اللي بإذن الله بدأ يحاول أنه يبتعد عن الوساوس، وبدأ يعني يتبع في نصائح العلماء يا شيخ، وبيتجاهل يعني يا شيخ أجد في نفسي ألم، فأريد نصيحة كيف أخفف من هذا الألم عندما أتجاهل فكرة تقول لي بأنه هذا المكان نجس، فأخاف يا شيخ أني أتجاهل نجاسة حقيقية. وهل لو الشخص تجاهل نجاسة حقيقية ليس استهتارا وليس استخفافا، وإنما من أجل أن يصد، هل يعفى عن ذلك يا شيخ؟
إن شاء الله يا أمة الله، أبشري، بارك الله فيك، مع السلامة. فضل زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عساكم مساك بخير إن شاء الله.
حياك الله زكريا.
والله عندي شوية أسئلة على سجود الساعي.
يلا تفضل.
مرة صليت العشاء ولم أتي للتشهد، فقمت للركعة الثانية، وعندما رفعت من الركوع تذكرت فاستمرت وأكملت عادي، ثم إلى حين وصولي إلى السجود رفعت فأتيت بالتشهد الذي لم آتي به، واعتبرت تلك الركعة.
وين زكريا؟ عندك أسئلة، ما كملت سؤال واحد، حاول زكريا مرة ثانية، بارك الله فيك. طيب، أكتفي بهذا القدر. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، لكن عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم من مصر، اسمها عزيزة، بارك الله فيها، أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة من أخواتنا من الصم، تسأل عن حكم استعمال زيت الحشيش للشعر. عزيزة بارك الله فيك، بالنسبة لزيت الحشيش الآن اللي منتشر في أماكن البيع، بالنسبة لي يعني استعماله في مسألة الشعر ينظر فيه، فإذا كان الاسم فقط مجرد اسم وإلا هو ليس حقيقة أنه حشيش، الحشيش المعروف، وإنما هكذا أطلق عليه اسم الحشيش، ما في شيء، يجوز استعمال للإنسان لزيت الحشيش ما دام أنه هو مجرد مركب كيميائي مثلا أو شيء، لكن أطلقوا عليه مثلا زيت الحشيش لا بأس بذلك، هذا الاسم ما يؤثر في الحكم. أما إذا كان له مستخلص من زيت المستخلص من الحشيش أو الخشخاش المعروف اللي يعني معروف عند الناس، يسمونه أظن الخشخاش الأفغاني أو الحشيش الأفغاني، هذا اللي يستخلصون من هذه المادة المسكرة أصلا. فهذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح عدم الجواز، ما تستعملين حتى لو كان يعني طاهر بذاته على القاعدة المعروفة، ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، حتى لو كان يعني طاهر بذاته لكن ما تستعملينه، يجوز استعماله. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، خاصة وأنه ليس هو من الضروريات اللي تتوقف عليها الحياة، وأيضا البداء الكثيرة قد يكون أفضل منها الموجود الآن، الأشياء التي تقوي الشعر أو تعين على إنبات الشعر موجودة الحمد لله، فتمتنعين عنه. فمن أي النوعين أنت؟ هل هذا مجرد فقط اسم؟ ما في بأس. أما إذا كان مستخلص من مادة الخشخاش أو الحشيش المعروف، لا تتجنبينه، بارك الله فيك. محمد بن السعودية يقول: بالنسبة لنية الاغتسال من الجنابة، هل مثلا لو استعملت الصابون والشامبو مع الماء يجزي الغسل؟ محمد بن السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا وجب عليه الغسل بسبب الجنابة، يجب عليه أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى جسمه أو عموم بشرته، هذا من حيث الأصل. وأيضا مسألة وهي أن الذي عليه غسل جنابة أو المرأة التي عليها غسل حيض أو نفاس يكفي الماء، ليس شرطا أن يستعمل الصابون أو الشامبو أو بعض المنظفات، فإذا اكتفى واقتصر على الماء كفى ولله الحمد، لأنها اسمها غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، ما في حاجة يعني للشامبو والصابون. الشامبو والصابون إذا احتاج الإنسان لذلك، إذا احتاج الإنسان أنه والله يتنظف طيب، لكن الأصل أنك تغتسل بالماء، تغتسل بالماء، تعمم جسدك بالماء كاملا، وإذا حبيت بعد ذلك أنك تغسل يعني تستعمل الصابون من باب التنظيف لا حرج في ذلك. أمل من الشارقة تقول: عندي فطريات في أصابع القدمين أو بين أصابع القدمين، صرفوا لي مادة أشبه بالمناكير أو طلع الأظافر، تسأل تقول: كيف أتوضأ في مثل هذه الحالة؟ هل أتيمم أم ماذا؟ أختي أمل من الشارقة، شفاك الله وعافاك وكتب أجرك. بالنسبة لك أختي الفاضل، الأصل أن الإنسان الذي وجب عليه غسل أو وجب عليه وضوء، من شروط صحة الوضوء، من شروط صحة الغسل، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فأنت الآن يعني إذا كان هناك لواصق أو شيء، في الأصل أنك يجب أن تزيلينه حتى تتوضئين وحتى يصح الوضوء. الأمر الثاني، أنت تقولين بأنك مريضة بالفطريات وصرف لك دواء، هذا الدواء شبيه بطلاء الأظافر، بالمجزوم بأنه سيكون مانع من وصول الماء إلى البشرة. السؤال: هل تستطيعين إزالته عند الوضوء؟ إذا قلتي لي نعم، يجب عليك أن تزيليه ثم تتوضئين وتضعينه مرة ثانية. إذا قلتي لي لا، وهذا الذي يظهر بأن مثلا لا بد أن يمكث مدة معينة حتى يعني يتفاعل العلاج مع المكان المرض اللي هو الفطريات، ففي هذه الحالة أختي الفاضلة يكون حالك أشبه بمن عليه جبيرة، من عليه جبيرة، فإذا مر الماء على هذه المنطقة يكفيك، أو تمسحين عليه مثلا بيديك تمسحين عليه، وما يحتاج أنك أنت تتيممين في مثل هذه الحالة، ما يحتاج، وإنما تجعلين الماء يمر على هذا الموضع الذي عليه الطلاء هذا، أو تمسحين أنت بيديك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول: يعني عندي فلوس يعني هي فوائد ربوية كما ذكرت، تقول: هل يمكن أن نعطيها لمسكين يشتري بها مواد غذائية؟ أختي أمت الله من الجزائر، طبعا الأصل أنه يحرم على الإنسان أن يضع ماله بقصد الحصول على الفوائد الربوية، الربا هذا، لأن الله تعالى حرم الربا، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات ذكر منها أكل الربا، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يقصد هذا الشيء، ومن فعل يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من هذه الفوائد الربوية. أما إذا كان الإنسان مضطر لذلك كمن يعيش في بلاد بلاد يعني في الغرب مثلا بلاد غير مسلمة ووضعه المال في المصرف ضرورة ويلزم بأخذ الفوائد يأخذها ويتصرف فيها يعني بمعنى يعطيها غيره. يبقى الآن السؤال، أنت أختي الفاضل، الأصل إذا كان عندك فوائد ربوية، هذه يسمونها فوائد، فيجب عليك أن تتخلصي منها بغير نية الصدقة، ما تتصدقين فيها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لهذا تعطينا فقير أو مسكين، الفقير أو المسكين شأنه يشتري بها مواد غذائية، يشتري بها ملابس، يسدد بها ديونه مثلا، يدفع فيها فواتير معينة شأنه. أما أنت لا، ما تشترين فيها المواد وتعطينا للفقير، لا، أعطي المبلغ للفقير بنية التخلص. أمت الله من الجزائر تقول أنا طلبت من أختي سلف دراهم، تقول قالت لي زيدي علي، يعني إذا أرجعتي الدراهم، فعرفت فيما بعد بأن الزيادة حرام وأنها ربا، فلما ذكرت لها أصرت على ذلك، تقول قمت واشتريت لي ابنها ملابس لأجل ما تغضب علي. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، لا شك بأن القرض من عقود الإرفاق والإحسان، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ولذلك الإنسان الذي يقرض الآخرين له أجر عظيم وثواب كبير عند الله عز وجل، ومن أقرض مسلما مرتين كانت له صدقة. يعني أختك هذه الآن لو أقرضتك 1000 ثم رجعت 1000 ثم أقرضتك 1000 ثانية ثم رجعت لها 1000 كان كصدقة، أجر صدقة كاملة بالنسبة لها، يعني 1000 وما تصدقت وإنما أقرضت. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية حثت على مثل هذا الأمر اللي فيه يعني فيه إحسان إلى الآخرين وتفريج لكربهم وتيسير لأمورهم وفك لأزماتهم المالية. يحتاج الناس بعضهم إلى بعض، لأن الله تعالى سخر الناس بعضهم بعضا، لكن المقرض إذا اشترط زيادة ولو درهم واحد فإن وقع في الحرام وأبطل عمله هذا الطيب الصالح، ما له أجر في هذا. إذا قال سأعطيك، قالت لك سأعطيك 1000 تردين 1100 أو 1000 درهم، قلنا هذا حرام ربا، ما يجوز لأنه اشترط ذلك. لكن لو أنك أنت من طيب خاطرك ومن نفسك أنت رجعتي لها 1000 ثم قلت خذي هذه 10 دراهم 10 دنانير هدية مني لك، يجوز لأنه ما اشترطت هي. عموما أخت الفاضل أفهمي أختك هذا، قولي لها تنتهي عن مثل هذا الأمر ولا تقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعظيمة من عظائم الآثام، وتحذر لأن الربا شر والعياذ بالله. وبالنسبة لك أنت أحسنت حينما جبت هدية لابنها، يعني ممتصلة عن القرض، يعني جبت هدية ملابس لابنها، لكن نبهيها مستقبلا على أن لا تفعل مثل هذا. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول إذا المؤذن تأخر عن الأذان مثلا 5 دقائق، يقول هل لو عاد مثلا يؤذن، وإذا دخلت أنا والمؤذن مثلا يتوضأ وتأخر 5 دقائق هل أؤذن مكانه؟ علي من عمان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمؤذن يجب عليه أن يحافظ على أوقات الأذان، لأن الله جل وعلا شرع يعني هذه العبادة الجليلة التي هي علامة على دخول الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والأذان له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، لذلك جرت العادة أن أغلب المؤذنين يحافظون على الوقت ويحافظون على الأذان، وقد يعني يحصل تقصير أحيانا منهم في عمرهم، يعني ما يكون لهم يعني عادة. فبالنسبة لك أخي الفاضل لا تتقدم على المؤذن، خاصة وأن يعني ما في مدينة الآن ولا منطقة ولا ولاية إلا وفيها أكثر من مسجد ويرفع الأذان والناس يسمعون الأذان، فما في داعي أنك تؤذن إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان لديك إذن من هذا المؤذن أو الإمام أو كان الإمام موجود قال لك يا علي قم فأذن مثلا، نعم. أما إذا كان الإمام غير موجود والمؤذن ما أذن لك إذن مسبق ما تؤذن بارك الله فيك، وإنما تكتفي بأذان يعني البلد، وإذا عاد هو يجوز له أن يؤذن حتى ولو بعد دخول الوقت بقليل مثلا يجوز، يعني إذا كان دقيقتين ثلاثة مثلا يؤذن. أما إذا كان الوقت طويل لا، حتى لا يلبس على الناس. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: كنت أصلي الفريضة وشعرت ببقايا طعام في فمي، يقول ما حكم صلاتي لو أبقيت هذا الطعام أو بلعت هذا الطعام؟ علي من عمان بارك الله فيك، من كان في صلاة ثم شعر بوجود بقايا طعام بين أسنانه مثلا ثم تركه ولم يحركه صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أما إذا حركه مثلا ثم ابتلعه فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان: الذي يظهر بأن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى أكلا، وإنما هو ابتلعه مع ريقه فلا يسمى أكل. هذا ما يقال فلان أكل طعاما وهو يصلي، فيكون قد ابتلعه. لكن طبعا الواجب عليه أن يلفظه في منديل مثلا، في منديل يلفظ هذا الطعام، أو يأخذه إذا لم يكن منديل ويضعه في جيبه حتى إذا خرج أخرجه وغسل ثيابه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي عليه حكم بالإعدام، هل يعتبر هذا من سوء الخاتمة؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي ارتكب ما يوجب القصاص عليه فإن هذا كفارة له، كفارة له، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وأيضا عند الطحاوي وغيره أن الحدود كفارات. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحدود كفارات. نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: الحدود كفارات، بمعنى أن أي شخص ارتكب ما يوجب الحد عليه ثم أقيم الحد عليه فهذه كفارة له ولله الحمد، ولا تعتبر هذه علامة على سوء الخاتمة. تنبه لذلك. فإذا حكم على شخص بالقصاص أو بالإعدام مثلا كما عبرت أنت، وبسبب جناية ارتكبها، ما كأنه ارتكب هذه الجناية، هذا القصاص في مقابل الجناية التي ارتكبها. أم ماجد من العراق بارك الله فيها تقول: أنا متزوجة ووالد زوجي توفي من 12 سنة ووالدة زوجي توفيت من 20 سنة تقريبا، تقول: بقيت أنا وزوجي مع في بيت أهل زوجي في الدور الثاني في غرفة واحدة فقط أسكنها في الدور الثاني، تقول: وأخذ زوجي يعني تحت، وبين مشاكل وأنا أريد أن يعني أنهي هذه المشاكل، هل يحق لزوجي أن يطالب بنصيبه؟ أختي أم ماجد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك نعم يحق له أن يطالب بنصيبه، هذا حق مشروع له، فالله جل وعلا فصل في مسائل المواريث وبين أنصبتها وبين من يستحق المواريث، وإذا مات الإنسان وخلف بيتا أو سيارة أو أموال، عموم الأموال سواء كانت أموال عقارات أو أموال يعني سيولة مثلا، هذا حق للورثة، خرجت عن ملك الميت، الآن هي شركة بين الأولاد، أصبح الآن يسمونها في الفقه الإسلامي شركة الأملاك، يعني الجميع يشترك في هذا البيت. وبالنسبة لزوجك نعم، بل قد يتأكد عليه ذلك، خاصة إذا شعرت أخته التي بينك وبينها مشاكل بخطورة الأمر، ممكن أنها تصلح من حالها وممكن أنها تبدأ تسترضيك أنت وزوجك وتعتدل الأمور وتبقون في البيت. عموما أخت الفاضل، من الناحية الشرعية نعم زوجك لا ملامة علي أبدا، لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا عقلا، حق مشروع له، كيف الآن يفرض في حقه خاصة وأنه محتاج، وأنت ذكرت بأنكم تعيشون في غرفة واحدة فوق، وهذا لا شك بأنه ظنك والله عز وجل يعني رزقكم هذا المال، هذا رزق من الله عز وجل، سببه الوالد، والد زوجك رحمة الله عليه خلف لكم رزق، فيجوز له أن يطالب بهذا، وليس لأحد الحق أبدا أن يقول عيب ولا ما يجوز ولا كيف تسوي، حق له هذا، الله عز وجل هو الذي يعني فرضه له، فلذلك لك لزوجك الحق الكامل أن يطلب الآن. إذا والله وافق الجميع طيب، ما وافق عندكم محكمة يتقاضى هو وإخوانه، ولا يعني ملامة في ذلك، ما في شيء، هذا حق لي أنا، أبغى المحكمة تتدخل وتعطيني حقي، سواء البيت أو مزرعة أو بستان أو سيارة أو حتى الأثاث، هذا حق للجميع، ما تنفرد به هذه البنت أو الأخت. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول: بالنسبة للشخص إذا وجد لقطة في الطريق وتجاهلها هل يأثم؟ تقول يعني يخشى الإنسان من قضية عدم حفظها. أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا في مسألة عند أهل العلم يقولون بالنسبة لالتقاط اللقطة ما حكم ذلك؟ طبعا بعضهم يعني يخرج هذا على الأحكام التكليفية الخمسة، فمثلا يقولون يحرم التقاط الإبل، الإبل ما يجوز التقاطها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. الثاني قالوا يكره للإنسان أن يلتقط المال الضائع إذا يعني غلب على ظنه بأنه ما يستطيع يعرف هذا المال أو كذا، قالوا يكره في حقه. والثالث قالوا إذا كان الشخص يستطيع حفظ هذا المال والقيام عليه وتعريفه، قالوا ينظر، فإذا كان المال ممكن يتعرض للسرقة خاصة إذا وجد في مكان يكثر فيه اللصوص والحرامية مثلا، قالوا لا يجب عليه، لأنه قالوا هذا مال معصوم، ولذلك يجب عليه أن يلتقطه ليعرفه ويحفظه من اللصوص. وإن كان هذه مسألة الحكم بالوجوب يعني فيها كلام لأهل العلم. وفيه مسألة أخرى وهي كراهية قالوا التقاط الذهب، لذلك قالوا بالنسبة للقطة الذهب قالوا حرق النار، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه قالوا حرق النار. كذلك الشخص الذي يقول أنا والله أخشى أنني أستولي على هذه اللقطة وأضمها إلى نفسي، أنا ما يعني هو يشعر من نفسه بأن قد تغلب نفسه الأمارة بالسوء، قالوا ما يجوز التقاط. عموما أخت الفاضل، أنت تقولين إذا وجدت لقطة في الأرض وأنا أخشى أني أنا ما أستطيع، ما عندي قدرة على تعريفها، أخشى كذا، ما في بأس لو تركتها ولا إثم عليك، لا إثم عليك، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل عن أبناء العم الذكور، تقول هل هم من الأرحام وكيف أتعامل معهم؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأبناء العم من الأرحام، وإن كان يأتون بالدرجة الثانية العم وأبناء العم من الأرحام، لكن ليس كل شخص من الأرحام يجوز التعامل به كما تتعامل المرأة مع من يحرم عليها على التأبيد، واضح؟ فالآن عمك يجوز تصافحينه تقبلينه تسافرين معه يخلو بك مثلا، هذا كله لماذا؟ لأنه محرم عليك على التأبيد. أما ابن العم لا، هذا يحل لك لو أنه تقدم لك وخطبك وعقد عليك، هذا يصبح زوج فهو محرم عليك، ولذلك يجب أن يكون بينك وبينه مسافة، يعني بمعنى لا يجوز له لا يجوز لك أن تصافحينه، ولا يجوز لك أن تكشفي عليه يعني مقصود الحجاب، ولا يجوز لك أن تسافري أن يخلو بك، ولا يكون لك محرما، واضح؟ هذا هو، لكن هو من الأرحام، هو من الأرحام ابن عمك. لا، عموما بالنسبة للتعامل معه يجب أن يكون هناك مسافة بينك وبينه، وهذا ما يمنع إذا كنتم اختلطتم مثلا، يعني زرتي أنت ووالديك وإخوانك وأخواتك بيت عمك مثلا، تلقين السلام على الجميع، وأيضا ما في بأس أنك تبلغين عمك سلم على الأولاد سلم على البنات مثلا. أما بنات عمك لا، لأنكم جنس واحد، الإناث جنس واحد، كما أن الذكور يلتقون وكذا كذلك الإناث، الإناث لهم حق عليك، تسلمين عليهم يسلمون عليك، تزورينهم ويزورونك مثلا، يعني شيء من هذا القبيل، والتهادي أيضا بينكم. بارك الله فيك. فضل محمد. محمد من ليبيا.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل محمد. راح محمد، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ خويا راه مريض ولا ما يتكلمش ولا ما يتكلمش كيف يصلي؟
أخوك مريض؟
نعم.
وما يتكلم؟
الآن ولا ما يتكلمش لكن يسمع.
عقله مع عقله؟
نعم.
يسمع ولا يتكلم ها؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، نكون نصلي في الصبح، احنا نقول الصبح هي الفجر، نكون نصلي الأذان الأول وأنا نصلي هو يأذن، هل من يكمل؟ من يكمل نكون أنا غير نصلي، من يكمل هل نعيد المور للأذان الروحي قدام من بعد ينتهي؟
إن شاء الله يا أختي غاضة.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. فضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، سؤال واحد بس، إن من العلماء قال أفضل نافلة مطلقا هي طلب العلم الشرعي، حتى هي أفضل من نوافل الصلاة والصيام. قال ابن مسعود لأتعلمن مسألة، يعني أفضل من قيام ليلة أو مثلا وحي ليلة مثلا زي كذا.
نعم.
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني فهم بالأجر سواء. السؤال هنا يعني كيف أن يعني نافل الطلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصيام؟ يعني العلم الشرعي ومجالس العلم أرفع مقام من العبادة، يعني معرفة الأحكام والمعاملات وحقوق الخلق أفضل من الجهل مع أداء النوافل.
إن شاء الله يا منى.
إحنا ناقصات عقل ودين، نحن النساء يعني يعني هل نسد هذا، نسد هذا النقص بأنه ننكب على العلم الشرعي كذا؟
أبشر يا منى.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ. شيخ أنا عندي سؤال واحد.
أيوه.
بخصوص أن الملائكة لا تستغفر للرجل ما دام في مصلى حتى يعني يقوم من 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 مكانه، هل هذا ينطبق شيخ على الصلاة الفردية إذا صليت الروح مثلا أي فرض من فرائض، ولا بس في الصلاة اللي هي صلاة الجماعة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. فضيلة نعمان. نعمان من تونس. راح نعمان. تفضل محمد السعودية. محمد
ألو.
تفضل محمد.
يا شيخ أنا عندنا محطة قريب من البيت.
ايه؟
يصلون باستمرار، يعني تروح جماعة وتيجي جماعة، فأنا أبي أطبق سنة تأخير العشاء، فهل يجوز لي؟
وفي مسجد قريب منك غير المحطة؟
إيه في مسجد.
إيه.
بس أنا أبي أخر العشاء يعني أطبق السنة.
طيب يا محمد.
الله يعطيك العافية.
عافيك مرحبا. فضل يا ملاك. ملاك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طلّا.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك.
قصة شوي طويلة بس في ثلاث أسئلة.
تفضلي.
من حوالي 9 أشهر تم عقد قراني على زوجي، ونحن نازلنا في فترة الخطوبة ولم يتم البناء بعد. زوجي يعيش ويعمل في الإمارات وأهله مقيمون في سوريا. تمت خطبتي عن طريق زوجة خالي اللي كانت صديقة لي سابقا، وبعد عقد القران بدأت تظهر منها تصرفات مؤذية وكلام جارح وافتراءات باطلة على عبدي وشرفي، مما سبب لي ولزوجي أذى كبيرا. زوجي كان يعمل لدى خاله، يعني زوج هذه السيدة يكون خاله، وعندما كثرت المشاكل بيني وبينها.
وين يا ملاك؟ ما كملت قصتك يا ملاك. ها وانت قريبة في عجمان ما شاء الله، حاول مرة ثانية ملاك. خلصنا. طيب ارجع الى الاسئلة، بارك الله في الجميع. الاخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني نعم، تقول في منطقتهم مسألة الحافلات، حافلات اللي هي سيارات النقل، النقل المواطنين وكذا، تسأل تقول هناك بطاقات يصرفونها، هذه البطاقات تحمل أسماء مثلا اسم الجلالة، اسم الله الحسنى مثلا، وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ترمى للأسف في الأرض وكذا، تقول أنا امتنعت من ركوب الحافلة، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا لا بد من الفصل بين شيئين. الشيء الأول قضية ركوب الحافلة ما لها علاقة بقضية امتهان الأسماء الحسنى مثلا أو شيء من هذا القبيل. فامتناعك عن عدم ركوب امتناعك من ركوب الحافلة أعتقد بأن هذا غلط، يعني خاصة إذا كنت أنت يعني تتضررين من المشي على الأقدام أو انتظار مثلا سيارة أجرة أو تصرفين مبالغ كذا، ما له علاقة. بالعكس وجودك هذا قد يكون سبب من أسباب رفع مثل هذه الأشياء، فلا بد أن تفصلي بين الأمرين. أنت تعاقبين نفسك مثلا بالامتناع عن ركوب الحافلة، لا أركب الحافلة. أما الأمر الثاني والشيء الثاني ما يتعلق بامتهان يعني أسماء الله الحسنى أو شيء من هذا، هذا لا يجوز. ولذلك ممكن أنت الآن تكونين سبب من أسباب تعديل الوضع وتصحيح الأمر، فتقترحين مثلا ما دام أن اللي يصرف هذا هو سائق الحافلة تقولي له ضع أرقام ولا تضع أسماء، ما تكتب مثلا اسم عبد القادر ولا تكتب اسم عبد الله مثلا، ما تكتب هذا الشيء أو تكتب الأرقام. فإذا كان مثلا المحطة التي سيصل إليها تمر عن طريق شارع عبد القادر قل لا تكتب عبد القادر، هذا حرام لأن توضع تحت الأقدام، هذا اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وقل الشارع الفلاني. أكيد الشوارع عندكم مرقمة، ما في شارع إلا مرقم، فينتقل من الاسم إلى الترقيم مثلا، وتكونين محضر خير ولله الحمد وتكسبين أجر، والله لا يحرمنا وياك الأجر، نحن الآن اقترحنا عليك، نسأل الله تعالى الأجر لنا ولكم. فاركب الحافلة ولا تتخلين عنها. وبالنسبة لهذه الأشياء ممكن أنت في وجودك في الحافلة ممكن تجمعينها تضعينها وبعدين تتلفينها أو تضعينها في أماكن آمنة. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول يعني للأسف هناك أيضا أكياس وعلب الماء يكتب عليها أيضا شيء من هذه الأسماء. أختي أمت الله هي نصيحة حقيقة سبق أني قدمتها أنا للمختبرات الصحية فيما أذكر بأن ينتبهون إلى مسألة الأسماء، مسألة الأسماء. فبعض المختبرات اللي تأخذ يعني العينات من المرضى للأسف الشديد ما ينتبهون إلى هذا، فيكتبون اسم المريض الذي هو فيه تعبيد معبد مثل عبد الله عبد الرحمن عبد القادر على قنينة أجلكم الله وأكرمكم البراز أو البول مثلا، وهذا حقيقة امتهان لأسماء الله تعالى الحسنى. نبهت على هذا مرارا وجهت رسالة أيضا للجهات المختصة ونصيحة أيضا لعامة الناس، والحمد لله يستطيعون الآن من خلال الهوية الوطنية، رقم الهوية الوطنية يكفي، هذا الرقم هذا يكفي، أو مثلا يعني رمز معين مثلا ويكفي هذا بدل هذا الامتهان. كذلك الأكياس، هذه الأكياس أيضا ينتبه أصحاب الشركات والمصانع ينتبهون لهذه القضية ولا يكتبون شيء مما هم يعتقدون بأن هذه الأكياس سترمى في القمامة أو المزابل أو تطأها الأقدام. كيف إنسان يعني يرضى بمثل هذا؟ أنا أجزم يقينا ما في مسلم يرضى، لكن ما في انتباه، ما ينتبه بعض الناس. فلذلك وصيتي لي يعني أصحاب المصانع أيضا مصانع علب تعليب المياه أيضا الأكياس هذه ينتبهوا ما يضعوا شيء من أسماء. أما إذا كان الكيس لا كيس يحافظ عليه أهل البيت وله قيمة مثلا هذا لا بأس أنه يحافظ، لكن في الغالب أن الأكياس هذه ترمى، فعلى الناس أن ينتبهوا لهذا. بارك الله في الجميع. أمت الله من الجزائر تقول يعني تريد نصيحة إذا كان الشخص مصاب بالوسواس ويحرص على أن يتخلص من الوسواس، لكن أحيانا يشعر بألم في نفسه، يقول هو إذا ترك هذا الشيء يمكن هذا الشيء يكون يعني ملوث أو شيء من هذا القبيل إذا تجاهل هذا الشيء. أختي أمت الله من الجزائر، من طرق العلاج التجاهل، هذا طريق من طرق العلاج، هذا طريق من طرق أن يتجاهل الإنسان. فإذا تجاهل الإنسان فإنه قطع مشوار وقطع يعني مشوار من طريق التشافي والتعافي من الوسواس بإذن الله. ولذلك الشيطان يأتي هذا الموسوس يقول طيب إيش دراك أنه هذا، كيف تجاهلته يمكن هو موجود، هذا من الشيطان. وأي شخص يعاني وسواس ثم يرجع إلى هذا الأمر ما استفاد. نحن نذكر أشياء كثيرة يعني الإخلاص النية وصلاح الطوية وتقوى الله والدعاء والبناء على الحقائق لا على الشكوك والظنون
وأيضا مسألة الـ 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 الإقدام وكسر هذا الحاجز الهلامي الذي يعني شكله الشيطان. ومن جملة ما نوصي به التجاهل. يعني الآن مثلا أنت توضأتي زين وبعدين خلصت الوضوء، جاءك الشيطان قال لك يمكن طيب في قدمك من أسفل القدم شيء ما جاه الماء، احنا نقول لك ايش؟ تجاهلي. الشيطان يقول لك لا لا تجاهل، ارجعي. تطيعين من؟ تطيعين الشيطان ولا تعصينه؟ تعصين الشيطان ما تطيعينه. كذلك والله انتهيتي من قضاء الحاجة وخرجتي مثلا وبعدين جاءك الشيطان قال لك يمكن، قل اخسع عدو الله، ما في يمكن، ها تجاهلي هذا الأمر. إذا والله تقول لا أنا يمكن قد يكون ما استفدنا، ما تعالجتي ولا حقيقة تعافيتي، بالعكس أنت الآن ما زلت فقط ما أغلقت باب الوسواس، أنت فقط يعني على باب الوسواس، ممكن ترجعين مرة ثانية. فهذه نصيحة لك، بارك الله فيك. طيب زكريا من المغرب، أظن زكريا انقطع الاتصال، ما استمعنا إلى سؤاله كاملا. الأخت أمة الله من الجزائر تقول بأن لديها أخ مريض يسمع ولا يتكلم، تقول كيف يصلي؟ أختي الفاضلة أمة الله من الجزائر، شفى الله أخاك وعافاه، صلى الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. بالنسبة له لا يلزم أن يتكلم، لا يلزم أن يتكلم، فهو يحرك لسانه فقط، إن استطاع يقرأ الفاتحة يحرك لسانه، وإذا شق عليه ذلك ولا يستطيع مطلقا يصلي بقلبه ولله الحمد، يصلي بقلبه. ما دام أنه يسمع قولي له هذا الكلام، قولي له اقرأ الفاتحة بلسانك ولو لم ينطق، ما دام أنه ما يستطيع النطق يحرك اللسان فقط. إذا والله قال ما يستطيع أن يحرك اللسان لشدة المرض يصلي بقلبه، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني إذا كنت أصلي وأذن الأذان الأول للصبح مثلا وأنا في الصلاة ولم أستطع أن أردد خلف المؤذن، ممكن أقضي ذلك بعد يعني انتهاء صلاتي؟ أختي الفاضلة الجواب نعم، يعني إذا كنت أنت حريصة دائما على الترديد خلف المؤذن لكن وافق سبحان الله ذاك اليوم أنك تصلين ولم تستطيع أن تردد خلف المؤذن، إذا انتهيت من الصلاة ممكن ترددين، تأتين بالأذان كاملا ثم تأتين بالسنن التي بعد الأذان. منى من السعودية تقول يعني من أهل العلم من يقول بأن يعني نافلة طلب العلم أفضل من يعني بقية النوافل مثل الصلاة، وهي يعني تريد الإيضاح لهذه المسألة، تقول كيف تكون نافلة طلب العلم أفضل من البقية وما فضل العلم؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لا بد أن نعلم بأن دين الإسلام دين العلم، ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في الأمة المحمدية هي في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والله جل وعلا ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى وقل ربي زدني علما. والله جل وعلا فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم، قل جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى رفع شأن العلماء في الدنيا والآخر، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم ليس مقصود لذاته إنما مقصود للعمل، يعني الآن الإنسان لما يطلب العلم يطلبه لماذا؟ لا ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، لا، وإنما يطلبه للعمل، يطلبه للعمل. قل جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لهذا قدم العلم على العمل. فالعلم مقصود لغيره أنه يعمل، يعلم ليعمل، يعلم ليعمل. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم ضرب بهم مثل عندهم علم لكن ما عملوا. واضح بارك الله فيك. ولهذا شرف الله عز وجل العلم واختار أنبياءه ورسله ووصفهم بهذا الوصف أنهم علماء، يعني أعطاهم صفة العلم. والعلم مثل ما يقول تقول الحكمة العلم نور، والجميع متفق على أن العلم نور والجهل ظلام. وفي فرق يا أختي الفاضلة بين من يعبد الله بعلم ومن يعبد الله بجهل. فالذي يعبد الله بعلم يعبده سبحانه وتعالى وهو مستحضر عظمة الله ومستحضر يعني الأسرار في هذه العبادة والحكم. أما الذي يعبد الله من دون علم في الغالب أنه يعبده عبادة عادة ما يستحضر هذه المعاني، وربما يعني عند أول فتنة تزل قدمه، نسأل الله العافية. لهذا أختي الفاضلة يعني نصوص القرآن والسنة والنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا والعلماء مجمعون على فضل العلم. ولهذا مثل ما ذكرت بعض العلماء قالوا نافلة طلب العلم أفضل من بقية النوافل، نافلة طلب العلم. بعضهم طبعا يذكر أشياء أخرى لكن هذا صحيح. حتى قال بعض العلماء تعلم باب من أبواب العلم خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. وذكروا عن الإمام مالك إمام دار الهجرة أنه كان في درسه فأذن المؤذن فقام أحد الطلاب فقال أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد وجمع من العلماء. لهذا أختي الفاضلة الإسلام دين العلم، دين المعرفة، وما يتعلق بجانب التشريع وجانب العبادات هذه هو ما يمكن أن يقوم إلا بالعلم، بالعلم الشرعي. وقضية المرأة كالرجل، إنما النساء شقائق الرجال، لذلك المرأة تطلب العلم كما الرجل. يعني أمهات المؤمنين فقيهات، عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت المرجع للصحابة في الفتوى وفي في في البيان وفي التوضيح وفي الكشف عن كثير من الأمور، وكان لها اختيارات رضي الله عنها معروفة تخالف فيها بعض الصحابة المسائل الفقهية الفروعية هذه، كذلك أم سلمة وكذلك حفصة. وأيضا التاريخ مليء بالعالمات اللائي يعني تتلمذ عليهن جهابذة أهل العلم. يعني لما تقرأين في مثلا تراجم بعض العلماء الأكابر الذين لهم تراث علمي موجود الآن ومنهم من يلقب بشيخ الإسلام، تجدين ضمن القائمة قائمة العلماء اللي تتلمذوا عليهم نساء السيدة فلانة ولا الفقيهة فلانة موجود. ولذلك العلم ليس حكرا على الرجال، بالعكس أنا يعني دائما أقول سبق أني نبهت، يعني نتمنى حقيقة ونسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، أن يكون لدينا يعني مجموعة من النساء مؤهلات للفتية، يعني فعلا يتصدين لكثير من القضايا التي تخص النساء، يعني خاصة ما يتعلق بأحكام الدماء وما يتعلق ببعض الأمور. يعني المرأة الفقيهة حقيقة أجدر من الرجل في مثل هذه القضايا، لأن أعرف في مسائل الدماء وأقسام الدماء. تشوفين أنت الآن إذا كنت تتابعين البرنامج، مع أن حدينا شوي من الأسئلة، ما في حلقة إلا ونسأل عن أشياء وما يحصل من اختلاف النساء في هذا الباب، لكن الحمد لله نحن حدينا وحلناهم إلى حلقة الواتس لأن كثر السؤال عن هذه المسألة. فلذلك أختي الفاضلة العلم فضل عظيم، يعني لو لقي الإنسان ربه عز وجل بهذا العلم ولم يكن عنده شيء من نوافل العبادة أفضل عند الله عز وجل، هذا إذا تزاحمت وتعارضت. لكن هل الآن السؤال في تعارض وتزاحم في قضية طلب العلم ونوافل العبادة؟ ما في، خاصة في وقتنا أختي الفاضلة، يعني الناس قديما كانوا يرحلون ويسافرون، الرحلة في طلب العلم عند العلماء كانت سنة، يرحل الناس إلى أقاصي البلاد والأقاليم البعيدة ومنهم من هلك في الصحراء يطلبون علم. الآن العلم هو اللي يرحل إلينا، العلم هو اللي يجي عندنا في بيوتنا وفي غرف نومنا من خلال هذه الوسائل، ولله الحمد اللي الآن الناس يعني ما في بيت يخلو من وسيلة من هذه الوسائل. يعني الإنسان ممكن يشاهد يعني يتابع صوتا وصورة كأنه حاضر بينه وبين حلقة الشيخ يمكن آلاف الكيلومترات، ويحضرها ويسمع ما شاء الله كان يعيش الجو. عموما أخت الفاضلة وفقك الله وإن شاء الله تكونين من الفقيهات العالمات. هذه مسألة من أهم المسائل. طلب العلم ليس محصور على الرجال. بعدين قضية المرأة تكمل نفسها، صحيح الرجل يكمل نفسه بالعلم، الرجل كذلك يكمل نفسه بالعلم، لأن الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما يستوون، ما يستوون عند الله سبحانه وتعالى، فرق بين العالم والعامي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظا وافر. الله أكبر، يعني يكفي هذا، يعني أهل العلم يكفيهم والله هذا الحديث شرف وفضل أنهم ورثوا الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل. مر بعض العلماء، بعض الناس على عالم، الناس كنفتيه يسألون هذا في الطهارة وهذا في الصلاة وهذا في الزكاة وهذا في الحج وهذا في المعاملات وهذا في الطلاق، ماذا قال؟ قال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأصحابه له أكثر من مجلس، المجلس الدائم بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج بعد صلاة الفجر، يجلس للناس والناس يسألونه، ومنهم من يقص عليه رؤية رآها، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا يفتيه في كذا ويعلم في كذا ويرشد في كذا. هذه مجالس الأنبياء. لذلك العالم فضله عظيم، والعلماء حقيقة يمثلون صمام الأمة، خاصة في الفتن وفي الأزمات. لماذا؟ لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل، يقول جل وعلا وإذا جاءهم آمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلماء هؤلاء صمام أمان. لهذا مثلا حينما يكثر الجهل أو يعني تضطرب الأمور أو الفتن، الحل عند العلماء. العلماء سبحان الله يعلمون الناس ويرشدون الناس ويبينون للناس شيء من هذا القبيل. الكلام والله ذو شجون، لكن هذه يعني استجابة لما ذكرتي حول هذه المسألة. وصلى الله تعالى وفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للملائكة الذين يستغفرون للرجل في مصلى، هل هذا ينطبق على صلاة المنفرد؟ أخوي محمد بارك الله فيك، يعني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل يخرج يعمد إلى بيت الله عز وجل للصلاة، فهو في صلاة ما دام، نعم فهو في صلاة، وما دام أنه جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا يصدق في واقع الأمر على من؟ على من عمد إلى المسجد ليشهد الصلاة. أما الذي يصلي صلاة منفرد في الغالب أنه ما يجلس ينتظر. واضح يا محمد؟ يعني سامحني أقول، أنت الآن فاتتك صلاة الجماعة في المسجد، ما تجلس في الغرفة مثلا تقول أنتظر الصلاة، فاتتك الصلاة، ما تجلس على طول تصلي، إما تصلي إذا كان سنة قبلية صليت وبعدين تصلي الفريضة. واضح؟ هذا الذي يخرج من بيته يعمد إلى بيت من بيوت الله ويصلي ثم ينتظر، يجلس يبكر يسابق الناس ثم ينتظر الصلاة، كل هذه الفترة اللي يقضيها 20 دقيقة نصف ساعة الملائكة هذا الذي ظهر لي والله تعالى أعلم. أما المنفرد فإنه ما يحصل، يعني ما يكون عنده الوصف اللي عند الذي يذهب إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. محمد من السعودية يقول عندي محطة، يقول حول بيتنا محطة قريبة فيها مصلى وتكثر فيها الجماعات، يعني يصلون جماعة بعد جماعة، يقول عندنا مسجد لكن يقول أنا أحب أني أخر صلاة العشاء اتباعا للسنة، هل يعني الأولى أني أصلي في هذه المحطة ولا في المسجد؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل الأصل أنك تصلي في المسجد الذي هو وقف، يعني المسجد المبني والذي أذن للناس فيه في أن يصلوا فيه، هذا هو الأصل. مسجد الحي حتى لو كان مسجد الحي يصلي مبكرا هذا هو الأصل، وما في المحطة هو مصلى وليس مسجدا. فأرى لك يا أخي الفاضل أنك تصلي في مسجد الحي وتشهد الجماعة معهم، لكن إن فاتك هنا مثلا ممكن تؤخر الصلاة مع الجماعة الأخيرة، والجماعات مظنونة وليست متيقنة بخلاف الجامع اللي في الحي. الجامع في الحي متيقن الجماعة، أما اللي في المحطة أن تقول يعني جماعات، لكن قد تصادف ما في جماعة، الناس عبوا بنزين ومشوا، ها ما تحصل أحد معك، فممكن تصلي منفرد ويفوتك الأجر. صلي في مسجد الحي، إذا قدر الله جيت متأخر ولا فاتك شيء ممكن تلجأ متأخر إلى المصلح لتدرك يعني الصلاة وتنال أيضا سنية التأخير. فضل يا ساجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ، أخبارك؟
مرحبا.
بدي أسألك سؤال، الحين بيقولوا أن الاستغفار في الثلث الأخير أحسن من صلاة يعني نصلي قيام، كيف يعني نقسم ونخلي الثلث الأقرب للفجر الاستغفار ولا لا؟
إن شاء الله.
وبكتب دعواتك وبقدر أتواصل معك يا شيخ بعد البرنامج؟
نعم تفضلي. الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب طيب، عندي طبعا ملاك من عجمان، ما استفدنا من انقطع الاتصال، ما أدري. عموما الأخت ساجدة من الأردن تسأل تقول بالنسبة يقولون بأن الاستغفار في الثلث الأخير أفضل من صلاة القيام. يا ساجدة من الأردن بارك الله فيك، لا شك بأن الله تعالى امتدح المستغفرين بالأسحار، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. والحديث الذي عند مسلم حديث نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فأغفر له، ولا شك بأن هذا الوقت من أفضل الأوقات. لكن هل المقصود الاستغفار المجرد أم أنه العبادة عموما بما فيها طبعا الصلاة المشتملة على الاستغفار؟ الذي يظهر يا أخت الفاضلة أن الأصل هو الصلاة، أفضل شيء يؤديه الإنسان في الثلث الأخير الصلاة، لأن الصلاة مشتملة على عبادة بدنية ومشتملة على قراءة قرآن ومشتملة على ذكر ومشتملة على دعاء ومشتملة على استغفار، ما في شك بأن أفضل. لكن لو أن شخص انتهى من الصلاة، خلص صلاة قيام الليل، نعم يستغفر، أستغفر الله أستغفر الله، ويسأل الله عز وجل من فضله، لأن الله تعالى في الحديث القدسي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فما في أفضل من أن الإنسان يصلي في هذا الوقت ويجمع بين هذه العبادات. بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا ألتقيكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.